أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عن إسرافيل عن اللوح عن القلم عن الله عز وجل: ولاية علي بن أبي طالب حصني، وأن دخل حصني أمنا عذابي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة، وهي مسألة الحسن والقبح العقليين. وصلنا إلى البحث الخامس حسب ترتيب المصنف عليها الرحمة، وهو الحديث عن معنى الحسن والقبح الذاتيين. أشرنا إلى البحث السابق والأبحاث السابق، قلنا أن الحسن والقبح له معان ثلاثة: معنى الكمال والنقص، معنى الملائمة وعدمها، ومعنى ماذا؟ المدح والذم من جهة العقلاء لفاعل الحسن والقبح كما أشرنا. وقلنا أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث هو محل النزاع ومحل الكلام على رأي المصنف عليه الرحمة بين الأشاعرة وبين العدلية. هنا المصنف يقول: على هذا المعنى الثالث نقول، نريد أن نشير في هذا البحث إلى أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث والذي ركزنا عليه كثيرا وقلنا هو محل النزاع، نعم قلنا أنه يطلقان ويراد بهما المدح والذام، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية. ومعنى ذلك قلنا أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة جميعهم يعني، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم يعني عند العقلاء كافة. فهذا هو المعنى الثالث، واضح إن شاء الله، وهذا محل البحث. هنا اليوم يريد أن نشير أو يشير المصنف عليه الرحمة إلى معنى الحسن والقبح الذاتيين للمعنى الثالث، إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني علاقة الموضوع بمحمول. عندما تقول العدل حسنون، هذا العدل حسن، العدل موضوع وحسن ماذا؟ محمول، حملت الحسن على العدل. أو تقول الظلم قبيح، أو تقول مثلا الصدق حسنون مثلا، الكذب قبيح، أو تقول الضرب حسنون، الضرب قبيح مثلا. هذه العلاقة بين الموضوع والمحمول، الحديث عن هذه العلاقة في على بحث ماذا؟ على البحث بالمعنى الثالث. التفت إلى منصة البحث، رأس البحث. هنا نريد أن نوضح ونقول بأنه إذا لاحظنا الحسن والقبح وقلنا أن العدل حسن، أن الظلم قبيح، هذه العلاقة في القسم الأول ما تكون العلاقة بين المحمول الموضوع والمحمول علاقة العلية، علاقة العلية، واضح؟ يعني ما هو علة للحسن والقبح، ما هو علة لكون هذا هذا الأمر حسن أو هذا الأمر قبيح. ومن هنا نسمي هذا بالحسن والقبح الذاتيين، يعني ذات الموضوع ماذا؟ ذاته بما هو علة تامة أو علة للحسن، هذا الموضوع بما هو علة ماذا؟ للقبح، بغض النظر عن أي شيء آخر، بغض النظر عن واسطة في البين أو اندراجة تحت عنوان آخر، لا، بذاته بما هو علة تامة لتحقق الحسن وحكومة العقل بأنه حسن، وكون هذا علة أن هذا الموضوع علة تامة بكون ماذا؟ هذا قبيحون. عليكم السلام ورحمة الله. أعيدها الآن. إذن نحن في هذا البحث، نحن في هذا البحث، إذن عندما نأتي إلى المعنى الثالث لمعنى الحسن والقبح الذي هو محل النزاع، نأتي الآن في هذا البحث نشير إلى هذه النقطة. الآن الكلام، كل الكلام في علاقة الموضوع والمحمول. هذا الموضوع العدل، الظلم، الصدق، الكذب، الضرب، المشي، أي موضوع من الموضوعات، ما هي علاقته بالمحمول؟ بمعنى ما هي علاقته بكونه حسن أو قبيح؟ هذا هو رأس البحث، واضح؟ على هذا الأساس تتنوع العلاقة بين الموضوع والمحمول إلى أنواع ثلاثة. إما أن يكون الموضوع علة تامة للحسن، وإما أن يكون يعني علة تامة للحسن أو القبح، هذا النوع الأول، أنا فهرس لك البحث. وإما أن يكون الموضوع ماذا؟ مقتضى للحسن أو القبح، مو علة تامة، مو علة على نحو الاقتضاء. وإما أن يكون الموضوع ماذا؟ كما قلنا لا علية ولا اقتضاء، ليس هو علة وليس هو مقتضن. الآن نأتي لتوضيح هذه المطالب الثلاثة. واضح أخواني؟ هذا فهرسة البحث واحدة واحدة. نأتي إلى القسم الأول، وهو ما كان الموضوع علة تامة للحسن أو القبح. فنجد هناك بعض العناوين، بعض الموضوعات بذاتها بما هي هي من دون توسط أي شيء، من دون اندراجها تحت أي شيء، هي بذاتها حل يحكم به العقل بأن هذا حسن وأن هذا قبيح من دون توسط أي شيء الآخر. يعني مثلا العدل حسن، العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسن. تكلم عن المصادق الآن، نفس العدل بما هو عدل، العدل بما هو عدل حسن، الظلم بما هو ظلم قبيح. فتجد الموضوع علة تامة للحكم على هذا أنه حسن وأن هذا قبيح من دون توسط أي شيء آخر، وهذا ما نسميه بالحسن والقبح الذاتيين. الحسن والقبح الذاتي يعني ذات الموضوع بما هو، هو في ذاته حسن أو في ذاته قبيح. وهذا الآن محل الكلام في الحسن والقبح العقليين أو الذاتيين. هذا البحث مهم جدا، لابد أن يهضم، لأن إذا هضم بشكل جيد بعد استدلالات وإشكالات الأشاعرة لا يكون لها ماذا؟ أي اعتبار. أحسنتم، كالكتابة على الماء ليس لها معنى أصلا إذا فهم هذا البحث. هذا إذن القسم الأول. القسم الثاني، لا، يكون الموضوع ليس بما هو هو علة تامة للحسن، بل فيه اقتضاء أن يكون حسن وفيه اقتضاء أن يكون قبيح، وهذا ما نسميه بالحسن والقبح العرضيين في قبال الذاتيين. مثلا الآن الصدق بما هو صدق، هذا أحد إشكالات الأشاعر. الصدق بما هو صدق ليس علة تامة للحسن تام، وليس علة تامة الكذب، وليس علة تامة للقبح، بل الصدق بما هو صدق، بما هو صدق. نعم، لو خلي الإنسان وطبعه قل نعم الصدق حسن، ولكن بشرط أن لا يقتضي شيء آخر، يعني فيه اقتضاء للحسن. الكذب بما هو كذب فيه اقتضاء لماذا؟ للقبح. يعني بعبارة أخرى، الصدق بما هو صدق، بما هو صدق يكون حسن، ولكن إذا اندرج تحت عنوان آخر قد يكون ماذا؟ قبيح. والعكس بالعكس، ماذا؟ الكذب، الكذب بما هو هو وقعا قبيح، ولكن لو اندرج تحت عنوان آخر لكان ماذا؟ حسن. مثال ماذا؟ مثل إذا كان الصدق فيه هلاك نبي من الأنبياء، أولي من الأولي، أنا جاءني نبي إلى البيت مختفيا من الظالمين، أولي من الأولياء أو مؤمن من المؤمنين، وجاء الأعداء يطاردونه. فلو قلت سألوني هل فلان في بيتك، ولك من مثلا مجال مندوحة للتوري أو غير ذلك، فهنا إذا قلت لهم نعم أنه في بيته هذا صدق، ولكنه صدق يندرج تحت عنوان الأعلى منه وهو كونه ظل، فيكون قبيح. لاحظ أحسنت، في اقتضاء أن يكون قبيح. الكذب بالعكس، لو كان فيه نجاة مؤمن، فقيل فقالوا لي أنا قل لهم ليس في بيته، هذا كذب، ولكن كذب كذب درجة تحت عنوان آخر وهو العاد، مقتضى العدل أن ينجى هذا المؤمن من يد الظالمين. فإذا نلحظ عنوان الصدق، عنوان الكذب ليس علة تامة للحسن، بل فيه اقتضاء، فيه ماذا؟ اقتضاء. فعلى هذا يستحيل أن يكون الصدق حسنا وهو مخالف لما؟ للعدل، ويستحيل أن يكون الكذب قبيحا وهو مندرج تحت عنوان العدل. فإذا الصدق والكذب فيهما ماذا؟ اقتضاء. فيه ما هو؟ فيهما اقتضاء، هذا معنى الاقتضاء. مثال هم آخر ذكر المصنف، مثلا احترام الصديق، نفس الشيء، احترام الصديق بما هو واقعا حسن، ولكن لو أدى إلى ظلم آخر، احترمه لكن أدى إلى ظلم آخر، يكون ماذا؟ قبيح. إذن المدار مدار ماذا؟ العدل والظل. فأي عنوان آخر من العناوين العرضية التي فيها اقتضاء، اقتضاء أن فيها اقتضاء الحسن وفيها اقتضاء القبح، فتختلف باختلاف الوجوه والاعتبار هنا، واضح؟ من هنا يقول فيه اقتضاء، مثل عن النار، النار فيها اقتضاء أن تحرق الورقة، لاحظ، ولكن لابد من تعلمون توفر الشرط وارتفاع المانع وما إلى، نفس الشيء نقول الصدق بما هو صدق في اقتضاء أن يكون حسن، ولكن بشرط عدم مثلا ماذا؟ عدم اندراجه تحت عنوان آخر كالظلم مثلا. وكذلك الكذب وفي اقتضاء أن يكون قبيح، ولكن لو اندرج تحت عنوان آخر حسن يكون حسن. هذا المطلب هو يحلحل لنا شبهات مثلا بعض شبهات الأشاعرة. هذا القسم الثاني إخواني. القسم الثالث ما لا علية له ولا اقتضاء في نفسه أصلا، يعني عنوان لا تستطيع أن تقول حسن مثل الصدق، ولا تقول قبيح مثل الكذب، فضلا عن تتعالى أكثر الظلم والقبح كعنوان رئيسي، عنوان ذاتي، هذا لا، مثل الظرف. حين أسألك الظرف حسن أو قبيح، ماذا تقول لي؟ لا هو مقتضى ذاتا للحسن، لا هو علة تامة للحسن، ولا مقتضى فيه للحسن. إذن ماذا هو؟ الضرب يختلف اختلاف الاعتبار. إن كان الضرب للتأديب والتربية بحدودها بشروطها يكون حسن، إن كان الضرب لظلم اليتيم مثلا يكون ماذا؟ قبيح. المشي مثلا، إن كان والله المشي، يقولك مشي، عنوان المشي حسن أو قبيح، ما تقدر تقول حسن أو قبيح. نعم لو سألتك الصدق حسن أو قبيح ماذا تقول؟ حسن أحسن. فارق، نوعية الموضوع تحدد نوعية المحمول لنا، واضح؟ المشي بما هو مشي نفس الشيء، إن مشى الإنسان إلى المسجد إلى زيارة الإمام الحسين حسن، يندرج تحت عنوان العدل واضح حقيقة كذا. إن كان مثلا لا والله للاغتياب لارتكاب المعصية كذا يكون ماذا؟ قبيح. إذن هذا الحسن وهذا الموضوع الضرب المشي غير ذلك لا فيها علة تامة للحسن ولا فيه ماذا؟ اقتضاء. فقد يتصف بالحسن تارة وقد يتصف بالقبح ماذا؟ تارة أخرى. لاحظ، وقد يكون أصلا لا، يمكن لا يتصف لا بالحسن والقبح، كما مثل الآن الضرب الآن قد يكون حسن بهذا الاتجاه ويكون قبيح بهذا الاتجاه، وقد يكون لا حسن ولا قبيح بعد. مثلا الضرب على المتكى مثلا أو على الأرض، ما لا هو حسن ولا هو قبيح. إذا ما في عنوان يندرج تحت عنوان آخر من مصلحة أو مفسدة أو ظلم أو قبح أو ما شاكل ذلك. على هذا المعنى إذا واضح الثلاثة الأقسام، على هذا المعنى معنى كون الحسن أو القبح ذاتيا أن العنوان المحكوم عليه ظلم، عدل، صدق، كذب، ضار وما إلى ذلك لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة. إما أن يكون العنوان حكم عليه بأحد يعني بالحسن أو القبح بما هو في حد نفسه، بما هو هو لا يندرج تحته يعني عنوان آخر، فيكون هذا ما نسميه بما له ما يكون علة يعني فلا يحتاج إلى واسطة. ومعنى كونه مقتضي العنوان ليس في حد ذاته كما قلنا ماذا متصفا به، ليس متصفا ماذا به، لكن كما قلنا خلي طبعا يدخل تحت هذا العنوان أو ذلك العنوان. لاحظ نعم العناوين اللي قلنا من القسم الثالث ليست في حد ذاتها لو خليت وانفسها داخل تحت عنوان حسن أو قبح، فهذه كما قلنا لا علية ولا اقتضاء. واضح على هذا المعنى؟ يأتي سؤال، إذن الآن تذكرون بأنه أنت قلت هذا سؤال مهم في المقام وبه ختام هذا البحث، يعني هذا البحث الخامس ذكر المصنف. أنت قلت الآن عندنا علية واقتضاء، العلية والاقتضاء لها مصطلحات، المعروف والمقصود من العلية أن ما يكون ماذا التأثير والإيجاد، مثل الآن النار تؤثر في الإحراق، في إيجاد الإحراق، في إحراق الورقة مع توفر الشر كذا، مع توفر مثلا كذا. فإذا القاتل مثلا أو الضربة بالسيف علة تامة للقتل مثلا، هذا أمر تكويني يعني كونه علة في الأمور التكوينية، فهل مقصودنا هنا بأن عندما تقول العدل حسن بهذا معنى، بهذا المعنى يعني معنى العلية؟ لا، نقول مقصودنا هو أن العلة اقتضاء يكون يعني ما كان هذا الموضوع مقتضى أو علة لحكم أو أرضية لحكم العقلاء، هذا معنى العلية. يعني معنى العلية أن يكون هذا الموضوع بما هو هو علة لحكم العقلاء على أنه حسن أو أنه قبيح أو فيه اقتضاء أو ما أو ليس فيه اقتضاء. وعلى هذا المعنى يعني نفس تصور العاقل أو تصور العقلاء عنوان العدل، فإذا تصوروه حكموا عليه أنه حسن، هذا معنى كون الموضوع علة، لأنه العقلاء يوجدون ويؤثرون، لا هو في أحسن مرتبط بعالم تصور العقلاء. العقلاء بما هم عقلاء إذا لاحظوا هذا الموضوع حكموا عليه بأنه هذا الموضوع علة لاتصافه بالحسن أو اتصافه بالقبر، أو في اقتضاء أن يكون حسن أو أن يكون قبيح، أو لا لا علة ولا اقتضاء. إذن مرتبط بتصور تصور الحالة أو بتصور العقلاء لهذا الموضوع، لا أن العقلاء بتعبيرنا كون الموضوع علة يعني أنه مؤثر على نحو الإيجاد أو المؤثرية أو ما شاكل ذلك.
يعني منظورة من جهة مناسبة فقط.
إيه أحسنتم، ملاحظة الموضوع والمحمول أحسن. فتكون مثلا العلية في حكم العاقل هو معنى هو تصور هو إدراك، هذا معنى العلية. يعني ممن يقول العاقل هذا علة، العدل علة للحس، ماذا يعني؟ أنه تصوره أدركه، يعني في مقام الإدراك والتصور، لأن العقلاء يوجدون أو يؤثرون أو لا لا، ليس هذا الآن. واضحة هذه النقطة؟ هذا تقريبا تمام الكلام في الأمر الخامس. واضح إن شاء الله أخواني؟ أتي للتطبيق لكي بعد ندخل الأمر السادس ما يمكن لنا في هذا البحث. قال معنى الحسن والقبح الذاتيين، إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث اللي قرأناه قبل قليل قرأنا لكم هو ينقسمان إلى ثلاثة أقسام، ما هو علة للحسن والقبح ويسمى الحسن والقبح فيه بالذاتيين مثل العدل والظلم والعلم والجاه، فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسن أبدا، أي أنه متى ما صدق عنوان العد هذا شوف متى تصورنا أدركنا متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء على معنى القسم الثالث ويعاد عندهم محسنا وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم ويعاد مسيئا هذا القسم الأول القسم الثاني ما هو مقتضى لهما ما هو ماذا مقتضى لهما ويسمى الحسن والقبح فيه ماذا بالعرضيين مثلا مثل تعظيم الصديق وتحقيره فإن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه فهو حسن ممدوح عليه وتحقير الصديق كذلك قبيح لو خلي ونفسه في اقتضاء ولكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجوز أن يكون ماذا قبيحا مذموما كما إذا كان سببا لظلم ثالث بخلاف العاد فإنه يستحيل أن يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوان يعني عنوان العاد مدام باقي حتما هو حسن فإذن ذاك علة وهذا اقتضاء كذلك تحقير الصديق بعنوان أنه تحقير له ماذا يجوز أن يكون حسنا ممدوحا عليه كما ذا كان سببا لنجاته الوارد عن إمام الصادق سلام الله كان يقدح في زرارة ويذم زرارة قرأناها في رواية المكاسب وغيره فيذم زرارة هذا ذم خلاف الواقع خلاف مو مذموم واقعا لكنه فيه نجاته فيكون حسن يكون عادل ومثل الإمام سلام الله عليه بأنه مثل السفينة التي خرقها الخضر يأخذها كل ملك غصبا وكذا فمثل الإمام بأنه أنتم في بحر الهدى أنتم سفن الزرارة سفينة التقطت الدرر والمعارف منها فنعيبها لأجل ماذا أن لا يأخذها الظالم غصبا الإمام سلام الله صور هذا بهذا ولكن يستحيل أن يكون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم هذا القسم الثاني القسم الثالث ما لا علية له ولا اقتضاء فيه في نفسه للحسن والقبح أصلا وإنما قد يتصف بالحسن تارة إذا انطبق عليه عنوان حسن ماذا كالعدل وقد يتصف بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان قبيح ماذا كالظل وقد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما فلا يكون حسنا ولا قبيحا كالضرب مثلا فإنه حسن للتأديب طبعا بشروطه الشرعية وقبيح إذا كان للتشفي نستجير بالله ولا حسن ولا قبيح كضرب غير ذي الروح مثلا شيل جماد مثلا باب المثال تقريبا على كل حال ومعنى الآن واضح إن شاء الله ومعنى كون الحسن والقبح ذاتيا أن العنوان المحكوم عليه بأحدهما يعني بالحسن والقبح بما هو في نفسه وفي حد ذاته يكون محكوما به بما هو هو تحكم عليه بالحسن بما هو تحكم عليه بالقبح لا من جهة اندراجه تحت عنوان آخر يعني العدل بما هو عدل عدل ذا اندرجه تحت عنوان آخر لا ما لا واسطة أصلا هذا بل كل الأمور تندرج تحته لاحظ فلا يحتاج إلى واسطة في اتصافه بأحدهما ومعنى كونه مقتضيا لأحدهما أن العنوان ليس في حد ذاته متصفا بل بتوسط عنوان آخر ولكنه لو خلي وطبعه كان ماذا؟ كان داخلا تحت العنوان الحسن أو القبيح ألا ترى أن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه يدخل تحت عنوان العدل الذي هو حسن في ذاته فإذن اندرج إذن الصدق لا يكون إلا بعد اندراجه تحت عنوان أعلى منه وهو العدل لاحظ في اقتضاء الحسن لو لم يدخل تحت عنوان العدل بل دخل تحت عنوان الظلم يكون قبيح أي بهذا الاعتبار تكون له مصلحة نوعية عامة أما لو كان سببا لهلاك نفس محترمة كان قبيحا لأنه يدخل حينئذ بما حينئذ بما هو تعظيم الصريخ تحت عنوان الظلم ولا يخرج عن عنوان كونه تعظيما للصديق. وكذلك يقال في تحقير الصديق، فإنه لو خلي ونفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحسب ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعية عامة، فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا، لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العد ولا يخرج عن عنوان كونه ماذا؟ تحقيرا للصديق. واضح؟ وأما العناوين من القسم الثالث فليست في حد ذاتها، لو خليت وأنفسها أو نفسها داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح فلذلك لا تكون لها علية ولا اقتضاء. هذا بيانات أخرى لتوضيح هذا المطلب، ما في شيء جديد. وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هنا، فإن المراد من العلية أن العنوان بنفسه هو تمام موضوعك، يعني العقلاء إذا لاحظوا هذا الموضوع حكموا أنهم يوجدون ويؤثرون، مثل العلية التكوينية مثلا. قال فإن المراد من العلية أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح، والمراد من الاقتضاء أن العنوان لو خلي وطبع ماذا؟ يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن أو القبح، في اقتضاء يكون تحت هذا أو تحت هذا. وليس المراد ودفع إشكال مقدار كما قررنا، وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنه بمعنى التأثير والإيجاد، الله علة تامة يعني أثر أوجده خلق صنع، فإنه من البديهة أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين. هذه العناوين بما هي عناوين بما هي مفاهيم ما تؤثر وتوجد، لاحظ. نعم لا تكون إلا أرضية أو كما قلنا أنها تتصور فيحكم. فإنه من البديهة أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء إلا من باب علية الموضوع لمحموله، أن هذا إذا أدركه العاقل أدرك عنوان العدل قال أنه علة ماذا؟ لمحموله، وهو كونه حسن، وكذا الضار وكذا الضارب وكذا كذا الصدوة إلى غير ذلك في الاقتضاء وما غير ذلك. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام يا إخواني في المبحث الخامس. الآن تقريبا يأتي المصنف بعد هنا يريد يختم الباح، هذا كله في المبحث الأول، ما نحتاج إلى جلسة جلستين بعدين جينا بلورة كما وعدناكم إن شاء الله في مناقشة نفس مبنى المصنف ليأتي إن شاء الله أجعله في آخر هذا البحث أفضل. الآن إحنا عشان نسير المصنف، الآن المصنف عليه الرحمة يقول بعد وضوح هذه الأمور الخمسة واقعا يعني واقعا هذا البحث اللي رتبه المصنف من يعني يشكر عليه، لأن هذا متناثر الأبحاث في زمانه، يعني رتب هذا البحث ونسق وفتأ مثلا فصل الملفات فيما بينها والأمور الشائكة، صارت عندك الآن رؤية رائعة عن مسألة الحسن والقبح و كيفية مثل التعاطي مع، على هذا الأساس يقول نأتي لنتعاطى مع أدلة كل من العدلية والأشاعرة، لا بد أن تهضم الأمور الخمسة، فإذا هضمت واقعا نتلان شوف الأدلة تامة ما تامة في مغالطات واقعا مداخلات تحبيرنا ملفات شائكة لا بد أن تفرز ولا بد أن، على هذا الأساس يقول المصنف عليه الرحمة إذا واتضحت لنا هذه الأمور نأتي بعين أو ببصيرة ونحرر الأدلة. اليوم لا يسع إلا أن نذكر فقط دليل واحد بعد أن اتضح عندنا بأن المصنف قال هذا رأيه. المصنف نركز أن يرى أن الحسن والقبح العقليين بمعنى العقلائيين أنهما عقلائيان وإنهما من باب ماذا؟ المشهورات، من باب التأديبات، من باب الآراء المحمودة، بمعنى ما تطابقت عليه آراء العقلاء، وإلا ليس لها واقع بما وراء تطابق العقلاء، وهذا محل الخلاف بينه وبين غيره ويأتي الحديث عنه. وقلنا المشهورات هنا قيدنا المشهورات بالمعنى الأخاص، تفتوا بحثنا في المنطق ذكرنا لكم بعد. هنا يقول إذا اتضحت هذه المسألة أهم إشكال طرحه هؤلاء هو إشكال مرتب على شكل القياس الاستثنائي. وضحنا لكم القياس الاستثنائي وشرحنا في البحث السابق تذكرون، وقلنا بأن مقصود من القياس الاستثنائي هو إذا تذكرون هذا البحث ذكرناه في محله هناك وشرحناه، وسأنا فقط أذكركم به يعني من باب نعم القياس الاستثنائي قلنا هو المصرح في مقدمة ما بالنتيجة أو بنقيضها، وسمي استثناء لاستخدام أداة الاستثناء فيه. واضح؟ القياس الاستثنائي هكذا قياس استثنائي، قالوا بأنه لو كانت قضية الحسن، هذا مدعما الأشاعرة، قالوا لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العاق أو العقلاء، شوف قياس استثنائي، لو كانت قضية الحسن والقبح كما تدعون أيها العدلية، لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقلاء أو مما يحكم به العاقل، لما كان فرق بينها وبين ماذا؟ وبين قضية الكل أعظم من الجزء، والتالي باطل فالمقدم مثله بالبطلان، نقيض المقدم مثله بالبطلان. فإذن ماذا تكون النتيجة؟ أنهما ليس لا عقلي ولا عقلائي. هذا هو، لاحظ. إذن لو كان الحسن والقبح عقليين، يعني أجيبها بشكل مختصر، لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع اختلاف فيهما، ولكن وقع الاختلاف فيهما، إذن ليس ماذا عقليين، هذا قياس ماذا استثنائي. المصنف عليه الرحمة يقول ها هنا وقعت المقالطة، بأنه هنا قياس مع الفارق، وهنا تداخل حكم العقل النظري وحكم العقل العملي، ولم يميز بين ما نحن نعتقده في المسألة الحسنة بأنه من المشهورات بالمعنى الأخص، وبين ماذا؟ بين ما هو من الأوليات. حضرت الآن فادتنا تلك المقدمات وتلك فرز تلك الملفات، لاحظ. على هذا الأساس هم هؤلاء قالوا هكذا قضية أن الكل أعظم من الجزء، هل يختلف فيها اثنان؟ مدى ما تصورت الموضوع والمحمول حكمت به أنه ماذا؟ الكل أعظم، يعني حكمت بالنسبة بين بينهما، وهو أن الكل أعظم من الجزء. هذه قضية من الأوليات، قلنا الأوليات وشرحناها في علم المنطق، وإذا تريد تراجعوا في صفحة 315 هناك، أنا حسب نسختي هنا صفحة 315 ذكرنا، فقط أذكركم بنا معنى الأوليات هو هذا اللي هي من اليقين، قلنا اليقينيات ستة، منها أولها الأوليات، قلنا وهي قضاء يصدق بها العقل لذاتها، أي بدون سبب خارج عن ذاته، بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى النسبة بينهما، يعني ثبوت المحمول للموضوع، كافيا في الحكم والجزم بصدق القضية، مثل النقيضان لا يجتمع. إذا تصورت الموضوع النقيضان ماذا قلت بالحمو، وتصورت لا يجتمعان حكمت أنهما لا يجتمعان وجزمت بالنسبة، واضح. من هنا قضية والأوليات هم لها مراتب، أولى الأوليات ما هي؟ النقيضان لا يجتمع، ومن يقولون أول مدرك للعقل النظري هو أولى الأوائل وهو النقيضان لا يجتمع، وعلي تثبت وجود الواجب تثبت حقائق وغيره وغيره. واضح هذه النقطة؟ الكل أعظم من الجزء من الأوليات، لكن في مرتبة أدنى من مرتبة النقيضان لا يجتمع، وهكذا على كل حال. إذن النقيضان لا يجتمعان، أو أن الكل أعظم من الجزء الذي استدل به، هذه من الأوليات، هذا أولا. وثانيا المدرك لها من هو؟ العقل النظري، واضح. بينما ما نحن فيه ليس من الأوليات بل من المشهورات، يعني ليس أصلا من اليقينيات بهذا المعنى، بل من المشهورات، بل المشهورات بالمعنى الأخص كما قلنا، هذا أولا. وثانيا أن المدرك لها ما هو؟ العقل العملي وليس العقل النظري. هذه فاتضحت عندنا المغالطة في القياس. إذا نفس المقدمة التي هم حاولوا أن يربطوها بالتالي ليست تامة، فلجأ التلازم بين هي أحسنتم بين المقدم والتالي ليست هناك علاقة تامة. ونشترط نحن في القياس الاستثنائي لكي يكون صحيح أن يكون بين المقدم والتالي ماذا؟ علاقة تلازم، علاقة حقيقية. أما أن تقول لو كان الحسن والقبح عقليا لما كذا، بينما أنت ماذا؟ أنت في التالي ماذا أتيت بقضية ماذا؟ أولية ومدركها العقل النظري، ونحن وين؟ في المقدم قضية مشهورة بالمعنى الأخص ومدركها، وأين هذا من ذاك؟ بهذا ينحل الإشكال. بعد ذلك المصنف يذكر يقول لكي يتعمق البحث ذكر فروق اللي تقريبا ذكرناها بشكل وبآخر، نطبقها ما فيها شيء. واضح إخواني هذا المطلب؟ إذن هذا أهم إشكال. إذا هضم مع هذا بعد إشكالات الأشاعرة واقعا لا ليس لها قيمة. قال أدلة الطرفين. بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل لأحدهما، لهذا أو لهذا، لهذا التيار أو لهذا التيار، ونأخذ النتيجة المطلوبة. ونحن نبحث عن ذلك نبحث عن ذلك في عدة أمور. فنقول إن ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات، هذا دائما يحطون المشهورات بالمعنى، المفروض غيروا المشهورات بالمعنى الأخص، لأن كذي مشهورات العامة تتداخل مع بعض الضروريات. حتى النقل الاجتماعي ترى من المشهورات من المسلمات، ولكنه كنا لابد أن نقيد هذا من المشهورات بالمعنى الأخص قسم يقابل الضروريات الست كلها. ومنه نعرف أن المغالطة في دل شاعرة وهو أهم أدلتهم، إذ يقولون لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزئي، ولكن الفرق موجود قطعا، إذ الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان مع وقوع اختلاف في الأول. بيختلفون العقلاء أن يقولوا هذا حسن ترى هذا قبيح، اختلفوا بينهم أن هذا حسن أو هذا، مثل الصدق والكذب يتسللوه بعدين. وهذا الدليل عند الأشاعرة من نوع القياس الاستثنائي، قد استثني فيه نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. والجواب عنه أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية، يعني لو كانت قضية الحسن والقبح كذا، ممنوعة، ومنعها يعلم مما تقدم آنفا، لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من أين؟ من المشهورات بالمعنى الأخاص. وقضية أن الكل أعظم من الجزء من أوليات اليقينيات اللي وضحناها، فلا ملازمة بينهما، وليس هما من باب واحد، حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل إلا يكون فرق بينهما وبين القضية لكي تحكم، لا بل يكون لها فرق بينهما، وإحنا أوجدنا الفرق. لاحظ، وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات، هذه المشهورات بالمعنى الأخص، وبين الأوليات، ليكون أكثر وضوحا بطلان قياسي أحدهما على الأخرى. وهذا مطلب جميل المصنف. والفارق من وجوه ثلاث، هذه ما ذكرها بالمنطق، هنا مذكورة فقط. الأول أن الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي، وهذا ما نحن فيه، والحاكم بالأوليات عقل النظر، هذا الفرق الأول. ثانيا أن القضية التأديب لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء، والأوليات لها واقع خارجي، النقضا لا يجتمعان، أدرك العقلاء ما أدرك بل اتفق على الخلاف، ما لها ربط، هي واقعية أمرية حقيقية. الثالث أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل، لو خلي ماذا ونفسه، نعم هذه القضية لا بد يعيش تأديب وكذا، ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارة فيما سبق في الأمر الثاني، وليس كذلك القضية الأولية، النقض لا يجتمعان، لا يحتاج، ما يحتاج إلى تأديب، بينما الصدق والكذب على رأي المصنف ها ومشروعات معنى الأخر يحتاج إلى بيئة وتأديب وكذا واجتماع وما إلى ذلك. قال وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، فإنه لا بد أن لا يشذ عاقل في الحكم بها لأول وهلة. طبعا أكثر من ذلك نقول، فقط نذكر هذه النقطة ونختم، أنه حتى لو قلنا، حتى لو سلمنا جدلا، سلمنا أن المقدم ملازم لمن؟ للتالي. لاحظ، وهم استدلوا بأنه في خلاف، نقول لا يمنع، حتى الأوليات يقع فيها خلاف، حتى النقضان لا يجتمعان يقع فيه خلاف. بأي لحاظ؟ مو بلحاظ خلاف واقعيتها، لا، لها واقعية ونفس أمرية، ولكن قد يكون ماذا؟ من جهات أخرى لعروض شبهة. عروض شبهة، قلنا عروض شبهة في قبال بديهة، ولذلك قلنا ليكون الأمر ضروري ضروري، ولكن لإبراز إثباتا لابد من أمور شروط خمسة، ذكرها المنطق إذا تذكرون في صفحة 22. أحسنتم، يلا يسلم حواسك. لاحظ، فيقول فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب توجه الناس، فلا يجب أن يكون الإنسان عالم بجميع البديهيات، ولا يضر ذلك بداهة البديهي. بديهي ولكن مشكلة أنا، ولذلك قالوا ويمكن حصر أسباب التوجه المتالية، الانتباه، فإذا عدمه يقفلك عن أبدها، مثل الله أبدها البديهي، ما ننتبه، في غفلة، في سبات. سلامة الذهن عنده خلل، مثل واحد يناقش ما يمكن إلا اجتماع النقيض، أصلا ما تصور الموضوع المحدود. لاحظ، سلامة الذهن، سلامة الحواس، فقدان الشبهة، عملية غير عقلية. بعد راجعوا الدكتور احنا في علم المنطق صفحة 22. هذا هم جواب ثاني ممكن ذكره، ايه، حتى لو فرضنا وجود التلازم الحقيقي بين المقدم والتالي. احسنتم، ممكن الجواب عنه انه الوقوع الخلاف لا يؤدي الى عدم عقلية وعقلائية المسألة. هذا تمام الكلام في هذا الجواب عن الدليل الأول للأشاعرة، ويأتي إن شاء الله البحث تباعا في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.